هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. كتيبة جنين، حزام النار تستهدف عددا من النقاط والدوريات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية. الحركة الأسيرة تشرع بخطوات تصعيدية في السجون تتضمن الإضراب عن الطعام. سلطات الاحتلال تواصل استهداف أملاك الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. تواصل كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس ومجموعة حزام النار التابعة لكتائب شهداء الأقصى تنفيذ عمليات إطلاق نار اتجاه قوات الاحتلال واشتباكات مسلحة معها في مناطق متفرقة بالضفة. وأعلنت كتيبة جنين حزام النار في بيان أن أحد مجموعاتها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة بير الباشا بصليات من الرصاص وتحقيق إصابات مباشرة فيها. أقدم شبان مقدسيون على إحراق بوابة وكاميرات مراقبة وضعها جيش الاحتلال كجزء من جدار الفصل العنصري في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة. كما ألقى الشبان زجاجات حارقة تجاه مركبات المستوطنين على شارع جفعات زائف بالقرب من نفق الفاصل بين بلدتي بدو والجات شمال غرب القدس المحتلة. عن تصعيد نشطاء المقاومة للعمليات في الضفة الغربية والقدس، يقول الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء واصف عليقات:
أعتقد أنه القيادة الإسرائيلية وضعت الشباب الفلسطيني أمام خيار واحد، وهو تصعيد المواجهة ومقاومة الاحتلال بأشكالها كافة، لا سيما وأنها أغلقت كل الأبواب واقترفت الجرائم المتعددة، وآخرها جريمة استشهاد الثلاث أبطال في نابلس. وطبعا هذه الجرائم مستمرة، وطبعا هناك مزيد من الغضب الفلسطيني ومزيد من الحقد الفلسطيني على الإجراءات الإسرائيلية. وأعلن الفلسطينيون في غير مرة أنهم لن يقبلوا بتمرير سياسة الأمر الواقع وأن تبقى إسرائيل منفلتة من عقالها، لا أحد يحاسبها وتدير ضررها لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية، ترتكب هذه الجرائم بحق الفلسطينيين. فبالتالي من حق الفلسطينيين وقد كفلت لهم كل الشرائع الدولية والقوانين بالدفاع عن النفس وباستخدام الوسائل كافة في مواجهة هذا الاحتلال البغيض. وهذا ما يجري الآن، القيادة الإسرائيلية اتخذت قرار والشباب الفلسطيني أيضا اتخذ قرارا يقابل هذا القرار.
كشفت صحيفة عبرية النقابة عن استعداد الأجهزة الأمنية والعسكرية في الكيان بشن عمليات خاصة ضد عناصر المقاومة التابعة لحركة فتح في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإن عمل الجيش ضد خلايا كتائب شهداء الأقصى استثنائي، كونها تكاد لا تشارك في تنفيذ عمليات في السنوات الأخيرة. وترجح الصحيفة في تقرير أعدته أن هذه الخلايا تمولها بشكل استثنائي حركة الجهاد الإسلامي. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
ينذر المشهد العام في الضفة بتوتر أكبر، خاصة بعد عملية الاغتيال الأخيرة في نابلس وما تبعها من تصاعد ملحوظ في عمليات إطلاق النار التي استهدفت جيش الاحتلال والمستوطنين في نقاط متعددة بالضفة الغربية المحتلة. الجديد هذه المرة ما كشفته صحيفة معاريف العبرية عن استعداد الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لشن ما أسمتها عمليات خاصة ضد عناصر المقاومة التابعة لحركة فتح، على غرار ما حصل في نابلس في ظل قلق جهاز الأمن الإسرائيلي من فقدان قدرة الحكم لدى السلطة الفلسطينية وانعكاس ذلك على توفر المعلومات التي يقدمها التنسيق الأمني. الصحيفة تقول في تقرير أعدته إن خلية كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح نفذت ما لا يقل عن 4 عمليات إطلاق نار في الفترة الأخيرة، وكانت بمثابة قنبلة موقوتة ستنفذ عمليات أخرى في الفترة القريبة القادمة. وتشير إلى أن عمل الجيش ضد هذه الخلايا استثنائي، كونها لا تشارك في تنفيذ عمليات خلال السنوات الأخيرة عدا عن تفاهمات أبرمت في هذا السياق مع السلطة الفلسطينية. أغلب الظن أن هذه الخلايا تمولها حركة الجهاد الإسلامي بشكل استثنائي. هذا ما قالته الصحيفة العبرية التي أبدت خشية من الكمية الهائلة لمسلحي كتائب شهداء الأقصى في مناطق الضفة واستيقاظها كما وصفت، إلى جانب ارتدادات ذلك لجهة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الانتفاضات الثانية.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسرى في كافة سجون الاحتلال معركتهم النضالية المستمرة منذ 7 أيام ضد سياسات الإدارة التعسفية. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن إدارة سجون الاحتلال دفعت صباح السبت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة الأقسام. وحذر مسؤول الإعلام في الهيئة ثائر شريتح من استدعاء قوات من الجيش ووحدات القمع بالقرب من الأقسام وفي محيط السجون، معتبرا أنه مؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة على الأسرى، وأن هناك نية من الإدارة لتنفيذ عمليات اقتحام وقمع. وقال إن الأسرى قد يلجؤون للتصعيد من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع استمرار الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 43 على التوالي. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال معركتهم النضالية ضد السياسات التعسفية لإدارة السجون، ويسعى الأسرى من خلال خطواتهم التصعيدية لإلغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم كسحب الأدوات الكهربائية وفرض الغرامات والعزل بالزنازين، إضافة لوقف الهجمة عليهم والاقتحامات والتفتيش. وقالت هيئة شؤون الأسرى إنهم قد يلجؤون للإضراب المفتوح عن الطعام لنيل حقوقهم. إدارة سجون الاحتلال من جانبها دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة الأقسام. إلى ذلك يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 43 على التوالي. أما عن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، فقد أفادت هيئة شؤون الأسرى أنها لا تزال خطيرة وتستدعي نقله لمستشفى مدني ليحصل على الرعاية الحثيثة. وأكدت أن الأسير أبو حميد لا يزال يتحرك بواسطة كرسي متحرك وتلازمه أسطوانة أكسجين للتنفس، وبالكاد يستطيع تحريك أطرافه ولا يستطيع الوقوف، وفقد الكثير من وزنه.
وعن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال يقول المختص في شؤون الأسرى مصطفى مسلماني:
هجوم غير مسبوق على الأسرى تقوم به مصلحة السجون، وهذا الهجمة وهذا الهجوم الذي يمارس بحق الأسرى ضمن سياسة ممنهجة أقرتها وأعطت توجيهات واضحة بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي. أكيد الأسرى لن يكفوا مكتوفي الأيدي أمام كل هذه الإجراءات التعسفية. هناك سلسلة من الخطوات سيقوم بها الأسرى الفلسطينيين، منها الامتناع عن الفحص الأمني الصباحي، عدم الخروج إلى الساحات وإلى الفورات، أو إذا خرجوا إلى الساحات سيعتصموا في هذه الساحات احتجاجا على هذه الممارسات وعلى هذه الإجراءات العقابية. إضراب اليوم واحد عن الطعام، يعني بمعنى الحركة الوطنية الأسيرة بدأت في برنامج تسخيني سيبدأ شيئا بشيئا وبالتدريج حتى الوصول إلى الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بالإضراب المفتوح عن الطعام لردع هذه السياسة العنصرية، هذه السياسة اليمينية التي تستهدف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. وللمناسبة يعني ليس فقط يعني أعضاء الكنيست وحكومة الاحتلال الذي تحرض على الأسرى، كل وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجند إلى حكومة الاحتلال وإلى مصلحة السجون للتحريض عن الأسرى والأسيرات. فلهذا نحن كفلسطينيين علينا أن لا نكتفي أن نردد بيانات الأسرى وشهادات الأسرى، مطلوب منا أن يكون لنا أيضا برنامجا نضاليا وكفاحيا يلازم نضالات الأسرى وخطوات الأسرى لكي نتمكن من مواجهة هذه السياسة الفاشية.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أجبرت سلطات الاحتلال المواطن رحيل سمار من مدينة طمرة في الداخل المحتل على هدم منزله بحجة عدم الترخيص، وأقدم سمار على هدم منزله خشية تحمله تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها عليه سلطات الاحتلال في حال قامت هي بهدمه. وتكثف سلطات الاحتلال من جرائم هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة والداخل المحتل، إذ أجبر المقدسي محمود أبو دياب على هدم منزله أمس الجمعة، كما طال شبح الهدم قرية الزعرورة في النقب خلال الأسبوع الماضي، إضافة لهدم منزل لعائلة محارب في مدينة اللد. قمعت قوات الاحتلال وقفة منددة باعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب عشرات المواطنين ولجان الحماية والصمود، ومتضامنين أجانب شاركوا في الوقفة. في الخليل أيضا اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون شرق سوريف شمال غرب الخليل واعتدوا على المزارعين هناك. وقال مدير بلد سوريف إياد حميدات إن مستوطني بيت عين المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي بيت أمر وسوريف اقتلعوا أكثر من 50 شجرة زيتون في منطقة ظهر المنصرة شرق سوريف. وأشار حميدات إلى أن المواجهات اندلعت في المكان عندما حاول المزارعون منع المستوطنين من تخريب وتقطيع أشجارهم. نتابع في الخليل، حيث يمنع الاحتلال أهالي خربة طوبة جنوب الخليل من البناء والتوسع بحجة أن المنطقة تخضع لسيطرته الأمنية والعسكرية. وقال الأهالي إن سياسة منع البناء تخدم المستوطنين وتسهم في سرقة الأرض لمصلحة التوسع الاستيطاني. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
آلاف الأمتار قطعناها للوصول إلى منطقة طوبة بمسافر يطا. التقينا بعائلة عوض التي تعيش داخل كهف مرمم منذ عقود طويلة، هذه الحاجة تجلس أمام موقد النار تجهز الشاي، بينما طفلها عيسى يتفقد ما عليه من دراسة، مستذكرا المسافة التي يقطعها يوميا للوصول إلى مدرسته ومعاناة الطريق.
احنا الصبح مثلا نقوم نروح من هنا نجتمع في الطوبة، وعلى الساعة 7:30 نلقى عند الجيش، وبخذنا نصل لحدة المدرسة ونأخذ الحصص ونيجي، ونكون خايفين يعني، وكمان نلقى خايفين من الجيش.
الكهف ملجأ الفلسطيني بمسافر يطا كأداة للصمود أمام الاستيطان رغم افتقاره لأدنى مقومات الحياة، لكن ذلك لم يجعل عائلة عوض تفكر بالرحيل، بل ترى الصمود عنوانها بالعيش بداخله.
بطلعش من هين، نطلع نخلي رضينا ياخذوهن اليهود، بطلعش من هين.
أكثر إشي مضايقت مع عشان الأراضي، مع رعاة الأغنام، مع طلبة المدارس اللي بروحوا على المدارس، بدنا الأمان. يعني نوجه رسالتنا إنه الكل يعني يطلع علينا، يعني بما إنه صح الكل يعني بيطلع هيك على المسافر، بس أغلب الأحيان بحس إنها يعني خلص المسافر طمست.
أكثر من 10 عائلات يعيشون داخل الكهوف في منطقة طوبة جنوب الخليل، وأخرى في بيوت من الصفيح، لكنهم يواجهون آلة الهدم وسياسة الاختراط التي تمنعهم من البناء والتوسع وتحقيق أحلامهم، أحلام ربما تكون في بيت كبير أو متنزه أو في شبكة كهرباء وماء، والتي تواجه بالرفض بحجة أن المنطقة تخضع لسيطرة الاحتلال.
طاردت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وأفاد مراسلنا بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر رفح طاردت الصيادين ومراقبهم في البحر، وفتحت خراطيم المياه تجاههم وأجبرتهم على التراجع دون الحديث عن إصابات في صفوفهم. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار، تذكير بالعناوين. كتيبة جنين، حزام النار تستهدف عددا من النقاط والدوريات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية. الحركة الأسيرة تشرع بخطوات تصعيدية في السجون تتضمن الإضراب عن الطعام. سلطات الاحتلال تواصل استهداف أملاك الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الضفة الغربية وتصاعد عمل المقاومة. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. مستمعين الأكارم، بعدها سنتوقف وإياكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف إن شاء الله. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من مع الأسرى، ونبحث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة فيها. البداية حبتي الأكارم، سوف نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء القدس والزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليه.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد مدينة القدس، وتصعد من وتيرة عمليات الهدم للمنازل والمحال الفلسطينية. ومؤخرا هدمت جرافات الاحتلال 6 محال تجارية في مخيم شعفاط بالمدينة المقدسة بحماية عشرات الجنود، كما أجبر الاحتلال مواطنا في بلدة بيت حنينة بالقدس على هدم منزله ذاتيا، والذريعة كالعادة البناء من دون ترخيص. التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هذا صوت الدمار في القدس المحتلة، يسمعه المواطنون هنا مرارا وتكرارا. هذه المرة تقتحم جرافات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط بحماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح، وتهدم 6 محال تجارية بذريعة البناء من دون ترخيص، كما هدمت غرفة ببلدة عناتة. هذه المحال التجارية التي أضحت ركاما بناها صبح محمود منذ سنة فقط، ويهدمها الاحتلال اليوم بدم بارد، لكن الصبح يؤكد إصراره على بنائها من جديد. حيث يحل الاحتلال يحل الخراب، هنا يكمن القهر كله، حيث تجبر بلدية الاحتلال في بيت حنينة الشاب ماجد السلايمة على هدم منزله بيده والذريعة ذاتها. قبل قرار الهدم تلقت عائلة السلايمة تهديدات من شرطة الاحتلال، تلاها اقتحامات متكررة لمنزلهم لتنفيذ القرار، وإلا ستقوم جرافات البلدية بالمهمة، إضافة إلى تغريم العائلة بمبالغ طائلة. هكذا وبهذه الطريقة المستفزة يجبر الاحتلال سكان القدس على هدم مستقبلهم، لكنهم يصرون دائما على بنائه من جديد والتمسك بالأرض.
نشكر الزميلة شهناز رحمة، ونبقى في مدينة القدس، ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال هناك، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نستمع معا.
سيد خليل، ماذا عن تصعيد الاحتلال لوتيرة الهدم لأملاك المقدسيين ومسابقته الزمن للتهويد؟
أولا هذا برنامج، يعني هي ليست عمليات رد فعل أو هو كذاب أو تتناقص، هي برنامج وضع في عام 1973 عندما كان في تلك الفترة جماهير رئيس الوزراء شكلت لجنة كيف سنصبح يصبح الفلسطينيين أقلية، فكانت عملية الزعل مصادرة الأراضي وكل القوانين، وكان من هذا القانون هدم المنازل اللي هي عملية تهجير السكان، وبالتالي كان الجانب الإسرائيلي في عملية المصادرة الأراضي ثم البناء غير مرخص وهدمها هي جزء من سياسة إسرائيلية واضحة تماما، أقلية عربية أغلبية يهودية. الآن ما يجري الآن في هذه الفترة هو الجانب الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية. أولا عندما أتكلم عن الظروف الدولية نتكلم عن ضوء أخذ الولايات المتحدة الأمريكية، عالم عربي منقسم على نفسه، فلسطينيا منقسمين على أنفسهم، وبالتالي هي تستغل هذه الظروف للوصول للهدف بزيادة عائل وتيرة الهدم للوصول للهدف الاستراتيجي الذي وضعته للأقلية العربية والعربية اليهودية.
ماذا عن إمكانية المواجهة سيد خليل، وما السبل لوضع حد لتغول الاحتلال في مدينة القدس؟
هذا السؤال يعني دائما يسأل كيف ما العمل. نحن كفلسطينيين لا يوجد لدينا استراتيجية. يعني هي عملية ردات فعل، يهدم بيت هنا وهناك، يستنكروا يدينوا ثم وكفل المؤمنين شر القتال. حقيقة تحتاج إلى هذا الموضوع، يحتاج إلى وضع برنامج، يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار السياسي، هل نحن نريد القدس كعاصمة أو أننا نبكي على القدس ولا نحكي شيء؟ حقيقة هذا البرنامج لا يوجد حتى اللحظة التي تتكلم فيها سوى ردات فعل هنا وهنا. إذا أردنا أن نتكلم عن قضية كيفية وقف هدم المنازل، هذه تحتاج إلى استراتيجية. هذه استراتيجية تقوم على قضية القانونية والقضية احتلال، وفي نفس الوقت أيضا تكريس ميزانيات ضخمة لأجل هذا الموضوع. يعني ميزانية القدس اللي قبل يومين توزعت 5 مليون دولار مقابل مليارات الدولارات تقسم من الجانب الإسرائيلي لتهويد وأسرة القدس. الآن هذه المبالغ اللي تتكلم فيها هي هنالك عملية ترميم المنازل، هنالك أيضا عملية إقامة مشاريع سكنية بحيث أن نسير بهذه المشاريع التي تحتاج إلى أموال، وفي نفس الوقت أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، ليست عدة مرجعيات سياسية فلسطينية.
مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل تفجي كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات بالقدس خليل التفكشي، نأتي إلى ختام الفقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا ضفة الغربية وتصاعد عمل المقاومة. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن أن يكون المشهد في الضفة الغربية على ضوء المواجهة الأخيرة؟ المواصلة المقاومة الرد على الاعتداءات من قبل الاحتلال تعكس فشل أهداف المنظومة الأمنية في الكيان؟ وهل من توقعات لانفجار واسع على غرار الانتفاضات السابقة؟ الضفة الغربية وتصاعد عن عمل المقاومة محور حديثنا. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. كشف المؤتمر الصحفي الذي نظمته كتائب شهداء الأقصى في نابلس وأعلانها النفير العام في صفوفها عن مؤشرات جديدة على تنامي مشروع إحياء المقاومة في صفوف الكتائب الذي يثير قلق الاحتلال. ويأتي ظهور المسلح المتكرر للجيل الجديد من أبناء فتح في أنحاء الضفة الغربية ليخلط أوراق أجهزة الاحتلال التي كانت تظن أن العمل المسلح الفتحوي انتهى مع انتهاء الانتفاضة الثانية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
أيام مرت على عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال بحق 3 من مقاومي كتائب شهداء الأقصى في نابلس، وما تزال الهزات الارتدادية لحدث الاغتيال الأكبر منذ 13 عاما تسمع في أنحاء الضفة الغربية. فبقدر الألم الذي سببه غدر الاحتلال طفت على السطح مجموعة من المعطيات الجديدة، فمن ناحية قلق إسرائيلي متنام من مسار جديد متشكل بمشاركة لافتة من أبناء فتح، ومن ناحية معالم لمرحلة ميدانية جديدة. ليس بعيدا من هذه الأحداث إعلان كتائب شهداء الأقصى حالة النفير العام في صفوف مقاتليها في الضفة ضد ما قالت إنه يرقى لعدوان إسرائيلي غاشم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، داعية السلطة إلى وقف العمل باتفاق أوسلو. المواقف جاءت خلال مؤتمر صحفي وأعادت إلى الذاكرة البيان العسكري والعرض المسلح الذي نظم إبان معركة سيف القدس في شهر أيار الماضي.
فإن كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس تعلن النفير العام لجميع مقاتليها في الضفة ضد هذا الاحتلال الغاشم، وأننا فإننا فإن بنادق العز ستتجه نحو الاحتلال الغاشم وأعوانه، وندعو السلطة الوطنية إلى إلغاء اتفاقية أوسلو. نعم، لأن أوسلو هي الذي جرتنا إلى هذا الموقع.
وليس القلق في تل أبيب وحدها من قيامة جديدة لكتائب الأقصى ومن فصل جديد من فصول المقاومة في الضفة، فبالتأكيد لدى دوائر سياسية وأمنية فلسطينية قلق لا يقل حجما، وهي التي تبدو بمظهر العاجز عن إخماد جذوة المقاومة المتقدة في صفوف الكتائب بعدما عملت على ذلك خلال عقد كامل، بالتوازي مع الضعف غير المسبوق الذي تعانيه السلطة وانعدام الثقة بها وبمشروعها السياسي الذي عاد بخفي حنين بعد عقدين من الزمن. هو إذن وضع سياسي وميداني معقد تشهده الضفة الغربية على وقع الرصاصات التي تستهدف مواقع الاحتلال وجنوده ودورياته بين الفينة والأخرى، وجاءت عملية نابلس التي تلقاها الشعب الفلسطيني كصدمة مفاجئة وقاسية واستفزازية لتزيد من تعقيده. وحول السؤال عن مآلات الأمور تبقى الإجابة في جعبة الأيام القادمة، خاصة في ظل المعطيات التي كشف عنها إعلام الاحتلال حول كون الشهداء الثلاثة جزءا من خلية تعدادها 8 أشخاص كانت تخطط لعمليات جديدة، وأن أحد أفرادها المقاوم الناجي إبراهيم النابلسي الذي سار في تشييع رفاقه ممتشقا بندقيته على وقع هتاف الحناجر الغاضبة تحية له، وهو ظهور متحد ينطق وحده ويؤكد أن حساب الفدائيين لم يغلق.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. كيف يمكن أن يكون المشهد في الضفة الغربية على ضوء المواجهات الأخيرة؟ المواصلة المقاومة الرد على اعتداءات الاحتلال تعكس فشل أهداف المنظومة الأمنية في الكيان، وهل من توقعات لانفجار واسع على غرار الانتفاضات السابقة؟ الضفة الغربية وتصاعد عمل المقاومة محور حديثنا. أيها الكرام، عن تطورات الوضع في الضفة الغربية في ظل تنامي قوى المقاومة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والباحث الفلسطيني، داخل الاستوديو معنا. أرحب بك يا أستاذ صلاح الدين وأهلا بكم. حياكم الله. الأيام الحافلة طبعا التي سبقتنا كانت حافلة بالمواجهات وقد شهدتها مناطق مختلفة في الضفة الغربية. أستاذ صلاح، على ماذا تدل هذه المواجهات المتصاعدة؟
بصراحة ليست الأيام الأخيرة هي التي كانت حافلة، بل هي جزء من استمرارية نضال طويل ومواجهات طويلة أصبح لها تقريبا الآن هناك 9 أو 10 أشهر. نلاحظ ذلك على مستوى المقاومة الشعبية في كل من بلدة بيتا وبيت دجن، كفر قدوم وعدة مناطق في الضفة الغربية على صعيد المقاومة الشعبية وفي مواجهة الاستيطان على مستوى الضفة الغربية. أهالي المناطق أو أهلنا في الضفة الغربية يثورون على مسألة الاستيطان وعدة مسائل أخرى يقوم بها الاحتلال من إجراءات تعسفية بحقهم. هم يقومون في مواجهة هذا المحتل، وكل أسبوع كنا نرى هذه المواجهات، وقد يعني تبوأت منطقة بيتا أو بلدة بيتا أو جبل صبيح بالتحديد.
نعم.
مواجهة الاستيطان على صعيد مستوطنة أفيتار التي يريد الاحتلال تشريعها، وكان هناك عدة شهداء، هناك سقط سبعة شهداء.
طيب.
في هذه المواجهات، إلى بالإضافة إلى عدة مواقع أخرى في الضفة الغربية، كان هناك عدد كل أسبوع هناك عدد من الجرحى.
نعم.
من خلال المواجهات التي يقوم بها أبناء شعبنا في الضفة الغربية. نعم، تصاعدت في الفترة الأخيرة هذه المواجهات لأنها اتخذت طابعا مسلحا أو طابع أنه القوى المسلحة على الأرض هي التي تتحرك. جميل. اليوم
جميل.
لم تقتصر هذه على المقاومة الشعبية يعني بالحجر أو بالسكين أو بالمولوتوف أو بالمقلاع، بل
نعم.
تطورت إلى عمل مسلح دخل فيها السلاح الناري.
أستاذ صلاح، أنا أسألك عن خطورة ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من هذا التصعيد.
نعم، التصعيد الذي يقوم فيه الاحتلال ومستوطنيه جاء على أرضية إن نفتالي بنت تسلم، يعني لم يكن نفتالي بنت هو الذي بدأ المشروع الصهيوني، ولكن مع تسلم نفتالي بنت الحكومة وتبوؤ لحكومة يعني تريد تمثيل المستوطنين وأرضاء المستوطنين، وهو عادة يعني وهو من أساس مستوطنين بالأساس، النشأة تبعيته نشأة مستوطنين. لذلك نرى أن هناك تصعيد في عملية الهجمة الاستيطانية على الضفة الغربية، وبهذا يريد أن يثبت أرضيته ومواقعه نفتالي بنت على صعيد رئاسة الحكومة، نظرا لعدة مسائل. أولا، هذه المسائل تتمثل بالصراع القائم على مستوى حكومة العدو، صراع مع نتنياهو وأطراف أخرى في الحكومة، هل سيبقى لا يبقى، ولذلك يجسد الأرضية أو يمهد الأرضية لبقائه من خلال إرضاء المستوطنين. وهنا نرى أن هناك وحدة تامة ما بين ما يقوم به جيش الاحتلال والمستوطنون على الأرض في عمليات عدائية تنال من شعبنا الفلسطيني وحقوق شعبنا الفلسطيني. نرى الاستيطان، نرى يعني إغلاقات الأراضي، نرى مصادرة الأراضي، نرى عدة قضايا على هذا الصعيد وفي عدد من مناطق الضفة الغربية، نظرا للهجمة التي تقوم فيها حكومة الاحتلال ومستوطني الاحتلال لتمكين نفتالي بنت من بقائه على رأس الحكومة من ناحية أولى. من ناحية وعلينا أن لا ننسى هذه القصة، أنهم ما زالوا يعملون للمشروع الاستيطاني والمشروع الصهيوني.
قد شهدنا دعوات لتشكيل قيادة للمقاومة الشعبية في الضفة في ظل تناقض سياسي طبعا فلسطيني. هذه الدعوات لتشكيل القيادة إلى جانبها تحركات شعبية تكون ميدانية لنشطاء المقاومة، وهذا الذي يقلق الاحتلال. كيف ترى هذه الدعوات؟ هل ستتلقى صدى تحديدا في الضفة الغربية التي كان البعض يرى أنها قد انتهى العمل المسلح مع انتهاء الانتفاضة؟
هناك عدة مسائل في هذا الموضوع، هناك العمل المسلح وهناك الدعوة لإقامة قيادة.
نعم.
قيادة مقاومة شعبية.
أنا درجتها في سؤال واحد.
نعم. عملية قيادة المقاومة الشعبية ليست بجديدة. كان هناك عملية إجماع فلسطيني على قصة قيادة المقاومة الشعبية الموحدة.
نعم.
طرحت على صعيد المجلس الوطني الفلسطيني والاجتماعات الفلسطينية واللقاءات الفلسطينية ما بين قادة السلطة وقادة المقاومة التي شاهدناها في بيروت وفي عدة مواقع على مستوى الضفة الغربية وفي عدة اجتماع على مستوى الضفة الغربية، ولكن بصراحة عملية التراجع الحاصلة الآن من جانب السلطة هي التي تعيق الأمر، ولكن على الأرض هناك تحركات من جانب شعبنا الفلسطيني، تحركات متواصلة لمواجهة العدو الصهيوني وعلى أرضية المقاومة الشعبية، ولكن جانب السلطة انسحب من هذه الناحية. وهذا لا يعني أن القوى قوى فتح أو قوى التنظيمات الأخرى التي تؤمن بأعمال المقاومة انسحبت عن الأرض، لا هي موجودة على الأرض، ولكن جانب السلطة هو الذي يعني من ناحية يدعم قصة التوجه للمقاومة الشعبية، ولكن عمليا على الأرض لا يسمح بذلك. وهذا ما رأيناه البارحة في الخليل، أنه كان هناك في مواجهات بالخليل من بين أهلنا في الخليل وقوات الاحتلال، تدخلت قوى الأمن الفلسطينية لفض المواجهات.
عجيب.
هنا هل هناك قيادة موحدة؟ حاليا تتشكل قيادة موحدة على الأرض، ولكن قيادة غير مبنية على أطر تجمع الكل الفلسطيني بصراحة. جانب من الذين يؤمنون بمواجهة العدو ومواجهة الاستيطان من خلال الحجر والمقلاع وقنبلة المولوتوف وما هنالك من أعمال في مواجهة الاحتلال، تستخدم في مواجهة الاحتلال، موجودة على الأرض هذه القوى. ولكن الجانب الذي قالت ودعت إليه السلطة أننا مع وحدة المقاومة الشعبية على الأرض، هذا الجانب مخفي تماما. وهنا عملية القيادة الموحدة، ممكن أن لا يكون هناك قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، ولكن على الأرض هناك مقاومة شعبية.
جميل.
وممكن أن تفرض القوى الموجودة على الأرض قيادة.
هذه النقطة نقطة مهمة. وفي سؤالي الأخير أيضا لك، هل من توقعات لانفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يعني بشكل واسع يكون هذا الأمر على شكل مشابه بالانتفاضات السابقة؟
المواجهات الأخيرة وعملية الاغتيال التي شهدناها في نابلس قامت بها قوات الاحتلال واستهدفت 3 شباب من كتائب شهداء الأقصى، مهدت العملية الآن الأرضية لعودة للعمل المسلح على مستوى الضفة الغربية. وسبق ذلك عدة مواجهات في جنين ولا في نابلس ولا عدة مناطق أخرى، أن القوى المسلحة على الأرض في الضفة الغربية ترمي النيران على مواقع الاحتلال. وهنا التظاهر الأخيرة التي قامت بها كتائب شهداء الأقصى أعلنت أنها ستعود للكفاح المسلح وقريبا، وهذا مؤشر لإعادة الانتفاضة. وأكبر من الانتفاضة أن هناك سيكون مواجهات مسلحة على صعيد الضفة الغربية.
شكرا جزيلا للأستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والباحث الفلسطيني، كنتم معنا داخل الاستوديو. حياكم الله سيد الكريم.
يا هلا بك.
أهلا بك. التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أصدرت حكومة الاحتلال قرارا يقضي بهدم منازل الأسرى 3 الذين نفذوا عملية قرب مستوطنة حمش، وذلك في إطار السياسة التعسفية وممارسات العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات الشهداء. وأبلغت سلطات الاحتلال عائلة الأسير محمود غالب جرادات بتنفيذ عملية الهدم يوم الخميس المقبل، وذلك بعد رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي قدمته العائلة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
قرارات إسرائيلية 3 سلمت خلال الأيام القليلة الماضية لعائلة الأسرى الذين نفذوا عملية حومش تقضي بهدم منازلهم في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين يوم الخميس المقبل. مسار الاحتلال في العقاب الجماعي توج بالرضا وقوبل بإعلان القناعة التامة عن مسار المواجهة وبضرورة تتبع طريق الأسرى 3.
قاموا هو بدافع شخصي هون من دون أي معرفة مسبقة لدينا، والحمد لله إحنا مآمنين باللي هو اختاره، وإحنا الحمد لله راضين باللي هو قام فيه، وربنا اللي كاتبه إحنا راضيين فيه والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة للبيت يهدوه إحنا هذا ما بأثر علينا، إحنا المهم عنا أبو ساجد إنه يطلع سالم معافى الحمد لله رب العالمين.
تقول بمعنى آخر ليست كل المنازل جدرانا، يمكن أن تكون قيما وطنية غير قابلة للهدم، وأن الذهاب لتحرير الأرض لا يقبل الرجوع، فالسكن مفروش بالوحدة في وجه الاحتلال، وبأن البيت وطن صغير متروك في سبيل الله والوطن الأكبر. ولم تكن الغصة بعيدة عن البعض الذي رفع رأسه عاليا رغم تداخل المشاعر.
الأولاد يعني مضغوطين شوي، هيش دار مش إلهم، أجوا عبيت دار عمهم يعني، وتعود الواحد على البيت هباك يعني، بتيجي صعبة أولها بعدين عادي يعني، متأقلم إن شاء الله متأقلم، والله بيعطيها دار أحسن منها أنا وياها يعني. صحته الحمد لله إنهم ما طخوا ولا إشي، وحصحته مسكوه أحسن من المصاري كلها ومن الدور كلياتها بتغني.
كذلك كانت كلمة صابرون أول ما نطق به والد الأسيرين جردت.
صابر 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 للآخر، وحمالي رميها على رب العالمين، وهاي الدنيا كلياتها بتهمنيش يعني، دور الولاد زوجي، الإنسان بس ثقته واعتصامه بالله ما بهم إشي.
إلا أن تقبل قرار الهدم لا يعني القبول بالاحتلال، فالعائلة شددت على مضيها في اختيارات أبنائها المنبثقة من ثبات الموقف تجاه الأرض المحتلة والكيان، كفكر يولد بالولادة ولا يموت بالشهادة. احتسبت الخسائر عند الله، والفكرة أن المكاسب السياسية والوطنية كانت أكبر أمام ما ألحقته العملية من فشل في المؤسسة الأمنية بالكيان بكمين مسلح للأسرى الثلاثة قرب مستوطنة حومش، نفذت على مرحلتين بدقة متناهية، ودفعت الشباك والجيش إلى وضع الخطط لتعزيز الانتشار في مناطق الضفة الغربية. وكان للعملية التي أودت بحياة مستوطن أن تنتهي بشكل أخطر بكثير، وهو لب القلق الذي سيطر على قلوب القادة والأمنيين في الكيان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونبقى في مسار الحركة الأسيرة، حيث هددت إدارة سجون الاحتلال بقمع الأسرى في أعقاب رفضهم الدخول للزنزانات بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة في خطوة احتجاجية رفضا للإجراءات العقابية الممارسة بحقهم. وقالت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى إن إدارة السجون دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة السجون، وكانت الحركة الأسيرة أعلنت تصعيد الخطوات الاحتجاجية رفضا لرهن إقامة صلاة يوم الجمعة بتفتيش الأسرى، وأوعزت برفض الامتثال لهذا القرار، كما أعلنت يوم الجمعة والاثنين يومي غضب ومواجهات في كل قلاع الأسر. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
السجون على صفيح ساخن من جديد، حالة من التوتر الشديد تسود عقب رفض الأسرى الدخول إلى غرفهم بعد انتهاء صلاة الجمعة احتجاجا على إجراءات الاحتلال العقابية بحقهم. إدارة السجون هددت بقمع الأسرى ودفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية ما سمته تمرد الأسرى عقب انتهاء الصلاة في السجون كافة. قرار تفتيش الأسرى وضعه متابعون في إطار الضغوطات التي تمارسها إدارة السجون على الحركة الأسيرة في محاولة لزعزعة خطواتها النضالية وانتفاضتها المتواصلة لليوم السادس على التوالي نتيجة انتهاكات إدارة السجون القمعية بحق المعتقلين. هي جملة من الإجراءات التعسفية أوصلت المشهد داخل السجون إلى هنا، بدأت بتنصل الاحتلال من تفاهمات سابقة بعودة السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية انتزاع الحرية من نفق جلبوع وتحديد عدد الأسرى الذين سيخرجون إلى الفورة، وليس انتهاء برهن إقامة صلاة يوم الجمعة بتفتيشهم. أمام هذه الحملة الإسرائيلية قرر الأسرى تصعيد والمواجهة حتى يذعن الاحتلال لمطالبهم، فيما يتوقع أن تحمل الساعات القادمة تطورات جديدة وسط خشية على حياة الأسرى.
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير وعن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. مستمعين الكرام، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نستمع معنا.
سيد موفق، ما الذي يريده الاحتلال من الإجراءات العقابية التي يرتكبها بحق الأسرى؟
نحن تحدثنا في السابق أن أوضاع الأسرى وتعامل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بعد هروب وتحرر الأسرى الستة سيختلف عما كان في السابق. فمن ضمن الإجراءات الانتقامية هي أن إدارة السجون الإسرائيلية قد قررت التصعيد مع ضد الأسرى، وهذا التصعيد يتمثل بالانسحاب من جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع القيادة الحركة الوطنية الأسيرة التي أعلنت مباشرة بعد عمليات القمع وعمليات الترحيل والعزل الانفرادي أثناء عملية الهروب الأسرى الستة وخوض الحركة الوطنية الأسيرة في ذلك الوقت إضرابا مفتوحا عن الطعام. التزمت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بإعادة الأمور إلى سابق عهدها وإعادة كل الإنجازات. الآن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ بداية هذا العام تتنصر من الاتفاق الموقع وقامت بعدة إجراءات، أهم الإجراءات هو عزل الأسيرات الفلسطينيات، عدم تقديم العلاج لأسرى مرض الكورونا. الآن أهم قضية أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تريد أن تتعامل مع الأسرى حسب النوايا، أن كل أسير قد يفكر بالهروب والتحرر من السجون أن لا يبقى في الغرفة لمدة 4 أشهر. كان في السابق الأسير كل 6 أشهر من حقه أن يتم نقله إلى غرفة جديدة أو إلى سجن جديد. وكذلك نحن يعني كتنظيمات فلسطينية داخل السجون الإسرائيلية من أجل زيادة التفاعل نحب أن يتفاعل الأسرى من غرفة إلى غرفة حتى يتم تعارف الأسرى مع بعضهم البعض حتى لا يصبح الأسر روتين يومي. فالآن يريد أن يحاسب الأسرى حسب النوايا، يعني بمعنى أنهم ينظر من منظور أمني أن كل أسير محكوم مؤبد وما فوق يجب أن لا يبقى داخل غرفة واحدة خوفا من أنه سوف يفكر بالتحرير والهروب ويحرض الآخرين على الهروب. الأسرى الستة الذين تم فحروا نفق الحرية وهربوا ليست كلهم محكومين مؤبدات وما فوق، يوجد منهم أسير متبقي له 2 شهر فقط.
طيب سيد موفق، هل هذه الإجراءات ناجعة في منع الأسرى من مزيد من عمليات انتزاع الحرية من داخل السجون؟
الأسير داخل السجون قانون دولي ومن مؤسسات هيئة الأمم المتحدة أن من حق كل أسير أن يفكر بالهروب، والأسير كل أسير داخل السجن يفكر كيفية الهروب من السجن. لن تكون العمليات السابقة هي الأخيرة، وأنا أقول سيتلو هذه العمليات عدة عمليات جديدة وستكون أنجع من العمليات التي في السابق. ونحن في الأسرى داخل السجن الإسرائيلية يتعاملون رغم التكنولوجيا الإسرائيلية فأنهم يتعاملون ضمن هذه التكنولوجيا ولديهم بعض الأفكار التي تتحايل على هذه التكنولوجيا ويستطيعوا عمليات هروب أكثر. كل هذه الإجراءات لم تثني أسرانا عن الاستمرار بالتفكير بالهروب والمحاولات الهروب من جديد.
سيد موفق، في الحديث عن التصعيد الحاصل داخل السجون حسب متابعتكم، ما هي تداعيات هذا التصعيد وإلى أين سيصل؟
تداعيات هذا التصعيد أن أسرانا سيقابلون هذا الفعل الإسرائيلي وما تقوم به إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بردة فعل أقوى ستجعل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تخضع لمطالبهم إن شاء الله. اليوم منعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية خروج الأسرى إلى الفورة من أجل إقامة الصلاة بصورة جماعية الأسرى وتفتيشهم. الأسرى أقاموا الصلاة في غالبية السجون عبر إقامة الصلاة والخطبة والأسرى داخل غرفهم وتم إقامة الصلاة. لن يلتزموا بما تبلي عليه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. إدارة السجون لها إدارة وتنظيم، ونحن كالأسرى لدينا إدارة ولدينا تنظيم نتعامل ضمن تعليماته. كذلك أنا يعني نحن نقول أن يوم الاثنين القادم سيكون هناك تصعيد في غالبية السجون كافة، وسيكون هناك حراك جماهيري في الخارج، وهذا ما اتفقنا عليه نحن في لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية والجمعيات المدافعة عن الأسرى ونادي الأسير بالتنسيق مع نادي الأسير في الضفة الغربية، أن يوم الاثنين القادم سيكون يوم إشعال المناطق ومناطق التماس ضد الاحتلال الإسرائيلي. أمس تم إصابة أكثر من 75 أسير فلسطيني في منطقة الخليل والمناطق الأخرى تضامنا مع الأسرى ودفاعا عن الأسرى ومساندتهم، أنا أقول الأمور ستنفجر في داخل السجون الإسرائيلية، ونحن كشعب فلسطيني بإذن الله بوادر الانتفاضة الثالثة المؤيدة للأسرى ستكون قريبة.
موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام موفق حميد، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعم، هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت فيك جنين لحن صمودك.
بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب الله